بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 66-88، المشاركات عبر تويتر شارجة تيو. كلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع هذه السلسلة الفقهية العلمية التي هي بعنوان فقه الأذكار. وقد بلغت معكم من الأذكار إلى أذكار الخروج من المنزل، وهناك ذكر ذكرته في اللقاء الذي فات، وهو بسم الله توكلت على الله لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثمة ذكر آخر للخروج من المنزل، والذكر الأول تم شرحه في اللقاءات الماضية، والذكر الجديد اليوم أيضا من أذكار الخروج من المنزل، وهو ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأنها رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وفي لفظ قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. وأيضا في لفظ عنها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا حديث عظيم من وحي السنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبذا لو أن المسلم تمسك به، إذ فيه فوائد عظيمة جدا جدا يطول شرحها، لكن نأخذ إن شاء الله منها ما تيسر. وذلك أن أقول: قالت أم سلمة: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذا الذكر، فما أن يضع قدمه ليخرج إلا أنه كان يبدأ بهذا الذكر رضي الله عنه، أي كان يحافظ عليه. لذلك قالت: ما خرج النبي من بيتي قط، أي دائما كان يحافظ على هذا الذكر. قالت: إلا رفع طرفه إلى السماء. الطرف هنا طرف العين، والطرف أيضا إطباق الجفن على الجفن. وهذا معناه أنه يرفع الطرف أي العين إلى السماء، لأن السماء قبلة الدعاء وهي مهبط الوحي ومصدر تنزل منه الملائكة وتصعد إليها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء دليل على جواز ذلك فقط في هذا الدعاء، لأن الأصل أن المسلم إذا دعا لا يرفع رأسه إلى السماء إلا فيما ورد فيه الدليل، وقد ورد الدليل في هذا الحديث فيعمل به في هذا، فيكون من السنة أن يرفع المسلم طرفه إذا قال هذا الدعاء إلى السماء. وقوله رفع طرفه إلى السماء أي عينه أو طرف العين دليل على علو الله وأنه مستو على عرشه في فوق سماواته استواء يليق بجلاله، وهو بائن من خلقه ومعهم جل في علاه بعلمه فلا يغيب عنه شيء، لأن هذا الرفع رفع الطرف للدعاء هو التوجه إلى الله، فالتوجه إلى الله بهذا الرفع دلالة على علو الله على عرشه واستوائه عليه مصداقا لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالت رضي الله عنها إلا رفع طرفه إلى السماء قال فيقول، قالت قال فيقول اللهم، اللهم هذا دعاء، والميم في مع لفظ الجلالة اللهم بدل الياء ياء النداء، فإما في الدعاء أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني أو اللهم ارزقني أو اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا، أو تقول يا الله اغفر لي ويا الله ارحمني ويا الله أعوذ بك من كذا وكذا. اللهم إني أعوذ بك، فاللهم إذن الميم بدل ياء النداء، ولا تجمع العرب بين ياء النداء والميم، لا يقولون يا اللهم إلا في لغة شاذة من لغة العرب أو نادرة، ورد قول الشاعر وإني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، لكنها لغة نادرة وقد يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره لغة. قالت يقول اللهم إني أعوذ بك، والعوذ الاستعاذة والالتجاء إلى الغير والتعلق به، ويقولون أعاذ فلان بفلان أي التجأ إليه والجأ إليه، وأعاذ فلانا أي حماه فهو في عوزه في عوذه أو في حماه فقد تعوذ به أي لجأ إليه والتجأ إليه واستنصر به أو طلب منه النصرة والحماية. فاللهم إني أعوذ بك أي اللهم ويا الله إني ألتجأ إليك وأتعلق بك وأستنصر بك، من ماذا؟ أن أضل أو أضل، أن أضل أي أضل عن طريق الهداية وأنسلخ عن طريق الهداية، وهنا من الضلالة، أضل من الضلالة أي الضلالة عن الهدى أو عن الحق أو عن الخير، هذا ينفع في كل شيء، الضلالة عن الصواب حتى التاجر حتى لا يغبن، أو البائع حتى لا يضل، أو المشتري حتى لا يضل، فهو يستعيذ بالله من الضلالة بالدرجة الأولى في دينه فلا يضل عن الهداية وينحرف عن الحق والشرع، أو يضل فيما هو ذاهب إليه من شراء أو بيع أو صفقة، وهذا عظيم جدا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أضل طبعا بالبناء للمجهول بأن يزين لي القبيح والمنكر إما من قرناء السوء وإما من الشياطين، فالضلالة هنا أتت من طرف خارجي فيستعيذ المسلم منها. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل، وأزل أي أنزلق، والزلة في الأصل اللغة استرسال الرجل مع من غير قصد، يقال زلت قدمه أو زلت رجلاه، أي انزلقت بغير قصد. والمزلة المكان الزلق الذي ينزلق تنزلق عليه الرجل، ولذلك الذنب يقال له زلة. لماذا؟ إذا حدث من غير قصد، تشبيها بزلة الرجل عندما تنزلق بغير قصد. فهنا يستعيذ المسلم من أن ينزلق إلى المعصية أو إلى المنكر من غير قصد وعمد، فيطلب من الله أن يعيذه من أن ينزلق إلى معصية أو منكر بسهو أو ساعة غفلة. أن أزل أي أزل أنا، أو أزل أي يوقعني غيري في الزلل والمعصية والخلل بسبب غفلة أو قرين سوء أو وسوسة شيطان أو ساعة ضعف في شهوة محرمة، فيحملني غيري على الزلل يعني الخطأ والذنب. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل أو أزل أو أزل أو أظلم، أي أن أظلم أنا غيري بأي أنواع الظلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، أي يظلم غيري بأكل ماله أو سرقة ماله أو البخس في حقه أو الكذب عليه وأكل ماله بالباطل، وهذا يحدث كثير في السوق والأسواق والتجار. فيستعيذ المسلم التاجر إذا خرج من الظلم أو أظلم أو أظلم. أظلم أن يقع الظلم علي بأن يظلمني غيري، بأن يخدعني أو يكذب علي أو يدلس علي وأخدع ويكذب علي. فاستعيذك بربي، أي أستعيذ بك ربي أن أظلم أنا غيري أو أن أظلم أنا من طرف غيري، أو أجهل أو يجهل علي. أو أجهل أي أكون جاهلا بحق الله أو بحق الغير، وحق الله الجهل به خطير، وهو الحقوق التوحيد، توحيد الله، عدم الوقوع في الشرك أو الكفر أو وقوع في المخالفة وعدم الاستقامة على الشرع، فهذه حقوق الله. فالإنسان يستعيذ بالله أن يجهل في حق الله، يكون جاهلا في حق الله من توحيده والاستقامة على شرعه وتطبيق دينه، أو الخلل في شرعه بترك الصلاة أو التهاون فيها أو عدم تطبيق شرع الله في معاملة أو بيع أو شراء. هذا كل من الجهل، أن أجهل. وكذلك الجهل في حقوق العباد، أي أن أجهل على غيري، أي أن أفعل بالناس ما يؤذيهم ويظلمهم ويأكل حقوقهم من فعل الجهال من الضرر والإيذاء وإيصال الأذى والضرر إليهم. أو يجهل علي، أي أعوذ بك أن يجهل علي سفيه أو ظالم أو من أهل الباطل والبدع أو شرير يجهل علي أو يجهل علي. فتستعيذ بالله من أن يجهل عليك، أن يفعل الناس والجهال بك فعل الجهال ويوصلون الضرر والشر إليك. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الدعاء. وهذا لا يخلو أي إنسان من حاجته لمثل هذا الدعاء، لأننا إما علينا حقوق لله وإما علينا حقوق للبشر. فإما أن نظلم أو نظلم أو نعدل أو يعدل فينا أو نجهل أو يجهل علينا. فلما كان الإنسان لا بد له من أن يختلط بالناس ويخالطهم، فقد يقع في ظلمهم أو يظلم ويخدع ويبخس، فاحتاج إلى مثل هذا الذكر لكي لا يظلم ولا يظلم ولا يخدع ولا يخدع أحدا ولا يقع في معصية أو خلل في حق من حقوق الله. قال أهل العلم إن الإنسان إذا خرج من منزله لابد أن يعاشر الناس ويزاول الأمر، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم، فإما أن يكون في أمر الدين فلا يخلو من أن يضل أو يضل، وإما أن يكون في أمر الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم، وإما بسبب اختلاطه والمصاحبة بسبب الاختلاط والمصاحبة أي بالناس، فإما أن يجهل أو يجهل. فأستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجز، فهذه نعمة كبيرة. الحمد لله على نعمة الأذكار، والحمد لله على مثل هذا الذكر، فحافظوا عليه عسى أن يكون حصنا حصينا لكم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يوجد دليل على وجوب صلاة الرجل في المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، بدل الدليل يوجد أدلة وليس فقط دليل واحد على وجوب حضور الرجل صلاة الجماعة مع المصلين، لأن الغاية من الذهاب إلى المسجد، الغاية منه أن يؤدي الجماعة، ولا لماذا يذهب للمسجد؟ إنما يذهب لأداء الجماعة. فالسؤال يأتي على صورتين، إما أن نقول هل يوجد دليل على صلاة وجوب صلاة الجماعة على الرجال، أو نقول على البالغين من الذكور، أو نقول هل يوجد دليل على وجوب الذهاب الرجل أي البالغ من الذكور إلى المسجد. فالجواب نعم، من الأدلة قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين صيغة جمع، لذلك ما قال اركع، قال اركعوا مع الراكعين صيغة جمع، دلالة على يلتمس من هذا النص وجوب صلاة الجماعة، لأنه قال واركعوا مع الراكعين، فأمر المصلين أن يؤدوا الصلاة مع الراكعين أي المصلين. والدليل الثاني أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجب. وجه الدلالة من الحديث في شيئين، شيء الأول أن هذا الأعمى طلب الرخصة، معناه أن صلاة الجماعة عزيمة، ومعناه أنهم كانوا يرون الصحابة وجوبها في المسجد، ولذلك هذا الأعمى طلب الاستثناء من العزيمة من وجوب الصلاة، فطلب منه هذا الاستثناء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ثم دعاه. لماذا؟ لأنه أتاه الوحي من الله، فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تسمع النداء؟ فقال أجب. وجه الدلالة الثانية من الحديث أن هذا الرجل وهو أعمى وليس له قائد، مع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر الجماعة، فكيف بمن ليس له عذر فيترك صلاة الجماعة فمن باب أولى تجب عليه. الدليل الأخير أذكره قبل أن أختم هذه الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوشكت أو لآمرن رجلا فيؤم الناس ثم أحرق على أناس بيوتهم يتخلفون عن الجمعة والجماعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق وجاءت بلفظ التفعيل أحرق الدلالة على الكثرة وصيغة المبالغة، أي كاد أن يحرق على أناس بيوتهم. لماذا؟ لأنهم تركوا صلاة الجمعة والجماعة، ليس لهم عذر. وما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك؟ قال أهل العلم وجود من في البيوت من ليس عليه صلاة الجماعة واجبة كالطفل أو المرأة أو المريض المعذور وكبير السن العاجز، فهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت من تخلف عن صلاة الجمعة والجماعة بلا عذر، بلا عذر. أما المعذور فلا. فهذه بعض الأدلة، هناك أدلة أخرى على وجوب صلاة الجماعة على البالغين من الذكور، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي أترك في واحد معنا من إيران يعني 5 سنوات ما يسلم على المتن.
نعم.
لما كلمناه قال أنا كيفي وين أصلي؟ مسيح مسيح يارب مسيح ما يصلي تعال نسيب وهو ما تهل بعد. والسؤال الثاني طلعت عمرك، هل العقيقة في نية تتلفظ العقيقة مع فلان فلان ولا لا ولا بدونه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله جاب فضل الشيخ. نعم عبد الله الشيخ يسأل، يقول شخص جار للمسجد ولكنه لا يصلي في المسجد، يقول نصحنا أكثر من مرة من غير فائدة.
طبعا هذا عمل خطأ، والإجابة عليه سبقت في السؤال الذي مضى واللي دلنا استدللت بها على وجوب صلاة الجماعة للرجال البالغين في المسجد، وذكرت الأدلة قبل قليل. فهذا إذن لا يحتاج إلى إعادة في أن المسلم البالغ العاقل يجب عليه أن يحضر إلى الصلاة صلاة الجماعة إلا في المسجد، بمعنى يجب عليه أن لا يصليها إلا في المسجد ليأخذ الأجر الكامل. ومن ذلك ذكرت حديث الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يأذن له أن لا يصلي في المسجد، والعذر كان ليس له قائد وكان أعمى. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أول الأمر ثم ناداه لأن أتاه الوحي فورا، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. فقال أجب، قال أجب أي أجب النداء. فيجب عليه إذن أن يصلي. وقلت أيضا أوشكت أوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أناس بيوتهم يتخلفون عن الجمعة والجماعات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس من المؤمنين، رؤوف الرحيم، وهو الطيب القلب، لطيف الطباع، سهل صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، مع ذلك أوشك أن يأمر رجلا فيؤم الناس فيذهب للمتخلفين عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. قال أهل العلم الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أناس بيوتهم أنه فيه من لم تجب عليه الجماعة، فهذه نصيحتنا له. ثم لا يكتمل الأجر بصلاة الفرد، لأن صلاة الجماعة هي التي فيها 27 درجة، فمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، إلا صلاة له كاملة، صلاة ناقصة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت أمل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخت أمل.
لو سمحت سؤالي بالنسبة للصلاة، القراءة أثناء الصلاة.
نعم.
إذا لازم تكون يعني قرأت في أول ركعة آيات بعد سورة الفاتحة، وبالركعة الثانية قرأت آيات من سورة قبل السورة اللي قرأت منها بالركعة الأولى، لأني أنا يعني أحيانا بكون مش حافظ الترتيب السور أو ترتيب الآيات، فبتكون الصلاة صحيحة. والسؤال الثاني، إذا ركعة قريت فيها بس الفاتحة والركعة تانية قريت فيها الفاتحة وبعض من الآيات، كمان بتكون الصلاة صحيحة ولا؟
إن شاء.
شكرا.
جزاك الله خير اختمل. تسمعي إن شاء الله جنب الشيخ. حياك. نعم. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، سؤالي الأول.
نعم.
عن غسل يوم الجمعة، يمكن الكثير منا لما يغتسل يوم الجمعة ما يعني ينسى أن ينوي الاغتسال لحضور صلاة الجمعة، بمعنى أن الواحد سبحان الله كأنه عادة، يعني مثلا لما يغتسل خلاص كأنه يقول اليوم جمعة، يتسبح بدون ما يعني يبيت نية أن أنا هايد للغسل لصلاة يوم الجمعة لهذا اليوم المبارك. فهل يفرق معاه لما ينوي يعني يؤجر، وإذا نسى وما نوى فقط أنه غسل وخلاص، فهل هذا يعني يفرق معه أنه يؤجر إذا في حالة النية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النداء هذا هل هو الأذان الأول أم الثاني؟ السؤال الثالث الشيخ، وآسف على الإطالة، شو يعني الشيخ يعني ذكر ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما طلب منه ان يوصيه بسبب كثره الشرائع عليها والتكاليف، فقال اوصني يا رسول الله. فاليوم في زمننا اليوم فضيله الشيخ، شو الامور السهل اللي ممكن الانسان يتمسك فيها وهو يكون شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى بسبب كثرة يعني أمور الدنيا والغفلة والتقصير في كثير منا نحن، يعني فشو الأشياء البسيطة اللي ممكن نتمسك فيها أنه يكون عون للمسلم في هذا الزمن العجيب الغريب يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. نعم. جفاف الشيخ على الأسئلة، سؤال أبو عبد الله بالنسبة للعقيقة، يقول هل يشترط التلفظ عند ذبح الحقيقة أن هذه عن فلان؟
لا يشترط، بل ليس من السنة، ولا يبعد أن يقال بدعة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة توصيته بالعقيقة أو مع توصيته بالعقيقة لأصحابه ولأمته، وهو قد عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ومع ذلك لم يرد عنه أنه قال اللهم هذه عن الحسن أو هذه عن الحسين، ولو فعل لنقل، فلم يخفى شيء من الشرع ولله الحمد. ومع توصية النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة كما قال مع الغلام شاتين ومع الجارية شاه، فارقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم وقوله كل غلام مرتهن بحقيقته، ولم يقل اللهم هذا عن فلان. وثم أن النية محلها في القلب لا يجهر بها. ثالثا الله عز وجل يعلم هذا العمل لمن وممن صدر، فالمسلم عندما يذهب يتعنى ويشتري شاة أو شاتين لمولوده، فما الذي حركه؟ النية، النية التي أخرجته من بيته إلى السوق لهذه العبادة الشعيرة. فحينئذ الله يعلم ما في قلبه، فلا يحتاج أن ينطق بنية العقيقة، بل يذبحها أو يوكل من يذبحها، وذلك كاف إن شاء الله. فهذا هو السنة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت أمل تقول القراءة في أثناء الصلاة في الركعة الأولى قرأت بآيات من القرآن، وفي الركعة الثانية قرأت بآيات من سورة أخرى قبل هذه السورة. فضيلة الشيخ كان تقصد التنكيس بين السور في الصلاة.
نعم نعم، هذا جائز وليس هو التنكيس، وهذا جائز إن شاء الله ولا شيء فيه. إنما التنكيس أن يقرأ في السورة الواحدة عكس الآيات، أعوذ بالله، يعني عمل كعمل المشعوذين، يقدم مثلا الآية 9 على الآية 8، هذا أمر بشع ولعب بكتاب الله، ومن عمل المشعوذين الدجالين الذين يخدمونهم الشياطين بالكفر بالله عز وجل. أما أن يقدم سورة قبل سورة إما لعدم حفظه فلا شيء عليه، يعني يقدم سورة تخالف في ترتيب المصحف، كان قرأ في الركعة الأولى آيات من سورة آل عمران، في الركعة الثانية قرأ آيات من سورة البقرة في ترتيب البقرة قبل آل عمران. فالصلاة صحيحة إن شاء الله لا شيء فيها، ولا يكون من التنكيس. أما ذاك التنكيس التي ذكرته لكم يقدم آية في الترتيب وهي متأخرة على آية متقدمة، هذا هو الجواب. فإن كنت تحفظين الترتيب هذا طيب، وإلا فقري ما تيسر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أخت أمل سألت عن حكم أن تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة فقط، وفي الركعة الثانية سأتي بالفاتحة وبعض الآيات.
نعم، السنة يا أختي في الصلاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أقصر من الأولى، فمتى ما رأيت المصلي أو الإمام إذا صلى جعل الأولى أطول من الثانية فاعلم أنه فقيه، ولذلك اعكسي تصيبي. ففي الركعة الأولى قرأ الفاتحة وشيئا مما تيسر من الآيات أو السور القصار، وفي الثانية اقرأي أقل آيات أقل، وإن لم تحفظي إلا ما قرأتيه في الركعة الأولى فبإمكانك تكرار بعض ما قرأتي في الركعة الأولى، لأن هذا الذي تيسر. وقراءة بعض ما قرأ في الركعة الأولى أفضل لسببين: الأول لتطبيق السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وثانيا لتطبيق سنة أخرى وهي أن في الركعتين الأوليين تقرأ الفاتحة وشيء من القرآن مما تيسر. الثالثة والرابعة لو اقتصرت على الفاتحة فقط فهذه هي السنة ولا إشكال. فإذا هكذا يكون ما ستفعلين إن شاء الله، في الأولى تقرأين الفاتحة وما تيسر من قصار الصور أو المحفوظ من الآيات، الثانية آيات أقل من الأولى أو صور أقصر من الأولى، فلو قرأت في الأولى الزلزلة في الركعة الثانية قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق أصبت السنة إن شاء الله. هكذا وإن لم تحفظي إلا بعض الآيات فكررت الأكثر في الأولى والبعض الأقل في الثانية فهذا أيضا أفضل والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ توقفنا عن سؤال محمد بالنسبة لغسل يوم الجمعة، يقول البعض ينسى أن ينوي أن هذا الغسل يوم الجمعة قد يدخل وتكون نيته من غير أن يستحضر نية أو نية تنظف أو غيره، فيقول فالشيخ هل يختلف الأمر؟ هل يؤجر في حال النية فقط؟ في حال لم يستحضر النية لا يؤجر؟
الحمد لله وبعد تنبيه طيب أن سأل الله خيرا. صحيح يعني يستحضر النية لغسل الجمعة، في فضل غسل الجمعة وردت أحاديث وقال بعض أهل العلم بوجوبه مستدلين ببعض الأحاديث الدالة على وجوبه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال بعض أهل العلم سنة مؤكدة. العموم لا يترك المسلم كان واجبا فأصاب الواجب، إن كان السنة مؤكدة فالسنة المؤكدة يحرص عليها. وفيه فضل من فضله قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع أي ولم يتكلم كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، فأجر في غسل الجمعة أجر عظيم بالإضافة إلى ما فيه من مصلحة وهو أن المسلم لا يؤذي الناس بأي رائحة ولا يؤذي الملائكة بل يذهب طيب الرائحة، وحتى المسلم إنسان لما يغتسل ينشط سبحان الله كان في كسل ينشط لما تخرج من الإنسان رائحة نفسه رائحة طيبة هو نفسيا يرتاح يشم رائحة طيبة من جسده وينشط لصلاة الجمعة فيأتي نشيطا طيب الرائحة لا يؤذي الناس لا يؤذي الملائكة ويدنو من الإمام ويقترب ويستمع ولا يتكلم. تصوروا الأجر كل خطوة يخطوها قيام سنة وصيام سنة، والله مش شيء بسيط. الغفلة عن مثل هذه الأمور يعني نسأل الله أن يجنبنا الغفلة. وطبعا الإنسان عندما يغتسل لابد له من نية، يا أما سيأتي يغتسل عن الجنابة وما سيأتي يغتسل للتبرد من الحر وما يأتي يغتسل للنظافة لإزالة العرق والرائحة وإما سيأتي يغتسل لغسل الجمعة، وقد يجمع بين الاثنين يعني هو يغتسل للتبرد غسل الجمعة أو يغتسل للنظافة وإزالة الرائحة وغسل الجمعة، لكن كما نبه الأخصائي يضع في باله أن أيضا سنة الجمعة هذا مهم حتى ينال أجر غسل يوم الجمعة ولا يفوته ذاك الفضل العظيم الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفوته هدري النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحضر النية وهو ذاهب ما يحتاج ينطق وهو ذاهب يحتضر يستحضر أن الآن ذاهب لغسل الجمعة، ولو كان معه غسل نظافة أو غسل إزالة عرق فيستحضر معه غسل إن شاء الله الجمعة لينال أجر غسل الجمعة والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا السيد محمد يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كما يقول عز وجل إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فيقول نودي للصلاة النداء هنا هل المقصود الأذان الأول النداء الأول أو الأذان الثاني؟
إذا علمنا أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نداء واحد وهو عندما كان يأتي إلى المنبر فيصعد فيؤذن بلال بين يديه، ولما اتسعت المدينة وكثر السكان أمر عثمان رضي الله عنه بنقل الأذان إلى الزوراء السوق، ليسمعه البعيد، ما كان في سماعات صوت. ثم نقل هذا الأذان في عهد الخلافة، خلافة بني أمية، بجعله أذانين، الأول والثاني، ومشى المسلمون على ذلك إلى اليوم وشبه إجماع، الأول الاستعداد والثاني للخطبة. فالمقصود هنا بالنداء النداء الثاني، لما يصعد الخطيب على المنبر فيجب السعي فورا. وطبعا السنة التبكير إلى الجمعة، الذهاب مبكرا والانصات والجلوس والتنفل بالصلاة أو التعبد بالذكر وقراءة القرآن والدعاء إلى أن يصعد الخطيب المنبر، هاي السنة. لكن لو تخلف الإنسان لا يتأخر أكثر من النداء الثاني. لذلك قال وذروا البيع، ومعروف أن البيع لا يمنع في النداء الأول، لو تعاقد متعاقدان وقد أذن الأذان الأول ينعقد البيع، البيع صحيح، ولكنه يمنع في النداء الثاني. حتى قال أهل العلم هذا نهي، وذروا البيع أمر في مضمونه النهي، يعني أمر بمعنى النهي، ذروا البيع أي اتركوا البيع. ومعروف عند الأصوليين الأمر بالشيء نهي عن ضده، فذروا البيع يتركوه، ذروا البيع اتركوا البيع. فهنا هذا النهي قالوا يقتضي الفساد، حتى قال أهل العلم لا ينعقد البيع لمن وجبت عليه صلاة الجمعة إذا عقد بعد النداء الثاني. من كلام أهل العلم هذا نفهم أن المراد به النداء الثاني، فحينئذ يجب المسارعة إلى الصلاة، والمفروض المسلم يكون قبل، لكن معناه النداء الثاني خلاص كل شيء يتوقف، البيع والشراء، ويوقف الإنسان أي شيء ويتجه إلى سماع الخطبة وإلى سماع وإلى حضور الصلاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. باب محمد أيضا يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوصني، في حديث آخر جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. فيقول الفضل الشيخ يعني في يومنا هذا وفي أيامنا هذا الزمن هذا، ما هي الأمور التي نتمسك بها تعصمنا من الزلل في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟
أحسنت. الأمور كثيرة، ينشغل الإنسان بالنافع، وهذا نفسك لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، وإذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قلب وعاء، وهذا الوعاء لابد أن يمتلئ بشيء، فإما أن يمتلئ بالخير وإما أن يمتلئ بالشر، فاملأه أنت بالخير. والوقت عبارة عن وعاء، فإما أن يملأه لك الشيطان ونفسك بالشر، وإما أن تملأ أنت بالخير وتستغل زمانك الذي هو عمرك ورأس مالك فيما ينفعك للقاء الله والرحيل للآخرة. فالرجل طلب فوصاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إن كثرت عليك الشرائع فتشبث بالذكر. ليس معنى لا تؤديها، لا، الواجب يؤدى، لكن مع كثرة النفل يؤدي الإنسان ما استطاع، ومنها كثرة الذكر. ووصى بالذكر لأنه سهل، فاللسان عضو لا يتعب كثيرا وبسرعة، لذلك ممكن استغلاله في كثرة الحسنات والدرجات بدل استغلاله والعياذ بالله في جمع الإثم. ويستعمل الإنسان، يستغل الإنسان أيضا هذا الزمان، أهم شيء طلب العلم، العلم الشرعي الصحيح من أصحابه، لأن العلم نور ويحفظ الإنسان من الزلل والخلل وما هو حاصل من فتن في العقيدة والوقوع والعياذ بالله في الردة أو الإلحاد أو الشرك دون أن يشعر الإنسان، أو الوقوع في المخالفات الشرعية أو الفتن أو الأفكار المنحرفة أو الأفكار التي تقود إلى الفتن والخروج على الطاعة وإحداث الفتنة في المجتمعات الآمنة ومخالفة ولاة الأمر. العلم هو حصن حصين، احرصوا على طلب العلم. شوفوا حلقة الذكر اللي هي طلب العلم، واطلبوا من طلبة العلم المشايخ مزيد من الدروس، هو خير حصن للإنسان في هذا الزمان. لكن يطلب من أهله الثقات المتمكنين في العلم، فيشغل الإنسان نفسه بطلب العلم الصحيح خاصة العقيدة في هذا الزمان، وطلب العلم عند صاحب المنهج الصحيح ليستفيد علما ومنهجا سليما وحكمة في هذا الزمان. فإذا شغل الإنسان نفسه وفقه نفسه كان خيرا له، وهو طريق الجنة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا لم يكن في العلم في هذا الزمان إلا أن يحفظ الإنسان من الفتن والشرور والانحراف والوقوع في المخالفات الشرعية لكفى به والله خيرا ونعمة. اليوم الشر ينتشر بسهولة، وسائل التواصل سلاح ذو حدين، والشبكة والعولمة، الشبكة العنكبوتية والعولمة، العولمة في المعلومات، العولمة في وصول الخبر، العولمة في المشاركة مع الآخرين، سلاح ذو حدين، فيه النفع فيه الضرر. تصلك المعلومة خاطئة أو سليمة، لن تستطيع أن تميزها إلا إذا كنت من أهل العلم أو ممن لك صلة بالعلم. فطلب العلم في هذا الزمان مهم جدا، وجود الدروس أمر في غاية الأهمية، فاجتهدوا في هذا يا أخواني. وينشغل أيضا الإنسان بالواجبات التي عليه تجاه أهله وعياله وتجاه الناس وتجاه وطنه وتجاه ربه ودينه، فيشغل نفسه. لا مانع الإنسان يسمع الخير من العلماء الثقات، سماع المحاضرة اليوم سهل في الهاتف، مئات بل عشرات الألوف من المحاضرات موجودة مسجلة سهلة، تسمع المحاضرات في الهاتف وتسمع الدروس النافعة وتسمع الكلمات الطيبة التي يعني تعينك. وأخيرا وجود مراكز الخير، مراكز التحفيظ، والحمد لله متوفرة، اللهم لك الحمد، في كل الدولة مراكز تحفيظ القرآن. القرآن نور وحصن حصين، والجلوس في مجالسه بركة، والحضور حضور الملائكة بركة. سجلوا أبناءكم في مراكز التحفيظ، أمر مهم جدا. الحمد لله ولاة الأمر ما قصروا، والدولة ما قصرت في المساجد وفي مراكز التحفيظ، ولكل المراحل الحمد لله، الصغير والكبير، حتى الكبير في السن يوجد له مرحلة يستطيع يحفظ ويراجع أو يصحح تلاوته. فالحمد لله الأمور ميسرة، أقل شيء يعمل الإنسان شيء ينفعه وينفع آخرته وينفع نفسه فيه من كثرة الفتن في هذا الزمان. صلى الله السلام والعافية.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: حكم من يأتون لصلاة الجمعة فيصلون ركعتي الجمعة فقط دون سنة قبلية وسنة بعدية.
نعم، الجمعة ليس لها سنة قبلية ولكن لها سنة بعدية، لأنه ليس هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد كما أخبرتكم، إذا صعد المنبر أذن بلال بين يديه. إذن ما هو المطلوب قبل الأذان أو قبل الزوال الوقت مفتوح، يبكر الإنسان من الساعة الأولى ولو من بعد صلاة الفجر وبعد شروق الشمس، ثم بعدها بساعة وبعدها بساعة إلى قبيل الأذان. فإذا كان هناك أذان واحد ويبدأ الإمام بالخطبة قبل أن يأتي الأذان الثاني، إذا معناه ليس هناك سنة قبلية. إذا ماذا هناك؟ هناك سنة مطلقة، مطلق النفل. أقل شيء صلي ركعتين تحية المسجد، ثم المجال مفتوح أمامه، ينشغل بقراءة القرآن أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر أو بالتنفل ركعتين ركعتين إلى أن يصعد الخطيب المنبر. أما بعد الصلاة، صلاة الجمعة، فيستطيع أن يصلي المسلم ركعتين أو يصلي أربع ركعات، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ورد هذا، تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربع. هذا هو الصحيح. أما ما يفعل البعض عندما يأتي هنا، ننبه على خطأين. يكون الشخص جالس، أول ما ينادى النداء الثاني ويبدأ يجلس الخطيب على المنبر يقوم يصلي ركعتين، هذا خطأ، لا أصل لهذا العمل. إنما الآن وقت استماع، وانت جالس خلك جالس خلاص، إن كنت قبل صليت تحية المسجد وجلست. وأما إذا دخلت والخطيب والنداء الثاني بدأ، فبادر بركعتين خفيفتين تحية المسجد لتدرك الخطبة والسماع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.